القرآن، وإحنا بنحتفل بسيرة القديسين وبآياتهم، وخصوصا بشخصية عظيمة زي شخصية قداسة البابا كيرلس السادس. وأيضا أنا فرحانة إن إحنا السنة دي أول مرة بنحتفل بهذا العيد في الكنيسة الجديدة. مبروك عليكم الكنيسة الجميلة دي، ومبروك على أبونا وعلى كل شعب الكنيسة، وربنا يجعلها كده تكون منارة وتكون سبب بركة لكل المنطقة هنا. وأنا بشكر محبة أبونا متياس إنه بيديني الفرصة دي إن أنا أكون موجود معاكم ومع كل الآباء الكهنة المباركين بنحتفل بهذه الأيام المقدسة وبهذه الأعياد المباركة. الحقيقة لما نتأمل في حياة البابا كيرلس نلاقي إن حياته كانت مليانة بالمشاكل من قبل حتى ما يصير بطريرك للكنيسة، من أيام هو كان راهب وتعرض لمشاكل كثيرة. ولكن سر قوة البابا كيرلس في كيفية تعامله مع كل المشاكل هي علاقته بربنا وعلاقته بالقديسين. فعلاقته بربنا وعلاقته بالقديسين ادت له قوة لاحتمال المشاكل وأيضا لحلها وللتعامل معها. ودي تفكرني برضو بشخصية في الكتاب المقدس تعرضت لمشاكل كتيرة جدا جدا في حياتها، اللي هي شخصية داود النبي. فداود النبي قعد فترة طويلة من حياته مطارد من الملك شاول. أكثر من مرة شاول حاول يقتل داود. داود قضى فترة طويلة قوي في الصحراء في البرية هربان من شاول. في قصة ذكرت في صموئيل الأول إصحاح 30 أسرته كلها اتخطفت، زوجتيه وأولاده كلهم خطفوهم. وفي القصة دي نفسها حتى أصدقائه حاولوا يقتلوه، أصدقائه مش بس أعدائه تخلوا عنه وحاولوا ان هو يقتلوه. ده غير داود مر بمشاكل نفسية فعانى من الخجل ومن الذنب لما سقط في خطية الزنا وخطية القتل. كان عنده مشاكل في أسرته، ابنه أمنون اعتدى على بنت داود اللي هي تبقى أخت أمنون تمار، وأبشالوم ابنه الثاني لما عرف كده راح قاتل أمنون، يعني ولاده ابتدوا يقتلوا في بعض. وأبشالوم ابنه ابتدى يقود تذمر ضد داود لقلب الحكم وعلشان ياخد منه المملكة. وأبشالوم نفسه حصل ان هو اتقتل، وده سبب حزن كبير لداود. اللي انا عايز اقوله ان داود كانت حياته مش سهلة، كانت مليانة بالمشاكل زي ما احنا حياتنا احيانا تبقى مليانة بالمشاكل، ربما مشاكل في الاسرة، ربما مشاكل في العمل، ربما مشاكل مع الاصدقاء، ربما مشاكل مادية، ربما مشاكل نفسية، ربما مشاكل صحية، بنتعرض لمشاكل كتير. ازاي البابا كيرلس وازاي داود النبي وازاي هؤلاء القديسين قدروا ان هم يتعاملوا مع المشاكل دي ويحتفظوا بقوتهم بالرغم من كل المشاكل المحيطة بيهم. ربما الإجابة على السؤال ده نلاقيها في صموئيل الأول إصحاح 30 من عدد 1 لعدد 6. أديكم الأول خلفية قبل ما نقرأ القصة دي وبعدين نشوف إيه الرسالة اللي ربنا هيرسلها لنا من خلال القصة دي. لما داود كان مطارد من شاول، فشاول داود فكر إنه يعمل تحالف مع الفلسطينيين ضد شاول، وفعلا راح للفلسطينيين وقال لهم أنا هبقى معاك، أنا ورجالتي هنحارب معاك. وكان وقتها داود هربان وعايش هو ورجالته في بلد صغيرة اسمها صقلق، بلد اسمها صقلق. وراح داود فعلا هو والرجالة بتاعته مع الفلسطينيين على انهم يحاربوا معاهم ضد شاول. فجم الفلسطينيين قعدوا يفكروا، قالوا معقولة داود اللي حارب الفلسطينيين اكتر من مرة واللي قتل جليات، داود النهاردة يحارب معانا احنا ضد شاول؟ لا لا لا، ده دي خطة من الخطط اللي بعملها داود، ده داود هيقول ان هو معانا وبعد كده ينقلب علينا ويقتل جيشنا. فقالوا له لا، احنا مش عايزين مساعدتك، ارجع انت والرجالة بتاعتك. فداود رجع هو وكل الرجالة على فين؟ على صقلق البلد بتاعته. لترى لما رجع لقى ايه؟ تعالوا نقرأ ونشوف لقى ايه. يقول ولما جاء داود ورجاله الى صقلق، انا بقرأ من صموئيل الاول صح 30 من عدد 1، ولما جاء داود ورجاله إلى صقلق في اليوم الثالث كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلق وضربوا صقلق وأحرقوها بالنار. لقى العمالقة راحوا المدينة اللي كان داود هربان فيها وضربوها وحرقوها بالنار. وعملوا ايه تاني؟ وسابوا النساء اللواتي فيها، أخذوا كل النساء اللي موجودين في الصقلة، لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل سقوهم ومضوا في طريقهم. أخذوا كل النساء والأطفال في السبت، ما قتلوش حد، خذهم كلهم في السبت ومشوا في طريقهم. فدخل داود ورجاله المدينة، لقوا حال المدينة إيه؟ وإذ هي محرقة بالنار، لأن المدينة كلها محروقة بالنار، ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا. كل الرجال اللي مع داود لقوا النساء بتاعهم وأولادهم بنينهم وبناتهم كلهم اتخذوا في السبت، والمدينة اتحرقت والمدينة متهدمة. يقول لك فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. قعدوا يبكوا لغاية حتى لما قوتهم خارت من كثر البكاء على النساء والأولاد والبنات والمدينة اللي اتحرقت. وسبيت امرأة داود، داود كان عنده زوجتين في الوقت ده، الاثنين اتخذوا في السبت، اللي هي أخي نوعم اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نبال الكرمل. مش بس ده حصل، يعني خلي بالك داود مطارد من شاول، الفلسطينيين قالوا ده إنسان خاين، رجعوا المدينة لقوا المدينة محروقة بالنار، كل النساء والبنين والبنات اتخذوا في السبت، طبعا اتنهبت الأموال، وحتى داود زوجتيه وأولاده اتخذوا في السبت. مش كده وبس، يقول لك فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه. الرجالة اللي كانت مع داود قالوا نرجع داود، هو ده السبب. لو ما كانش خدنا للفلسطينيين كان زماننا قاعدين في المدينة، ولما كانوا العمالقة جم كنا حاربناهم. إنما دلوقتي كل الرجالة كانت موجودة مع الفلسطينيين، فعلشان كده قدروا العمالقة يزموا المدينة، فإحنا نقتل داود، نرجم داود. فداود لقى حتى الرجالة بتاعته أصدقائه انقلبوا ضده، ملهوش حد، ملهوش حد أبدا. فتضايق داود جدا، لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. تخيلوا بقى داود في الموقف ده يتصرف ازاي؟ ملهوش ملجأ، ملهوش ملجأ. شاول بيطرده، حتى الفلسطينيين قالوا انه ده خاين، أصدقائه عايزين يرجموه، نساء وبنيه اتاخدوا في السبت، المدينة اتحرقت، أمواله اتنهدت، يعمل ايه؟ شوفوا بقى الآية الجميلة دي اللي هي سر قوة داود، تلاقوها في آية 6، يقول لك أما داود فتشدد بالرب إلهه. أما داود فتشدد بالرب إلهه، قال له يا رب أنا ما فيش حد معايا دلوقتي، لا أسرتي ولا أصدقائي ولا أعدائي ولا أموالي، ما عنديش حد، ما عنديش حد، ما عنديش غير أنت يا رب، فأنا ماليش ملجأ إلا أنت، وأنا هتشدد وهمسك فيك أنت يا رب. أما داود فتشدد بالرب إلهه. وأكشلي لما نقرأ بقية القصة نلاقي أن فعلا داود خد قوة من عند ربنا، وراح داود لأبيثار الكاهن وقال له اديني الأفود، والأفود ده كان حاجة يعني من طريقها بيكلموا ربنا ويسمعوا صوت ربنا. فسأل داود من ربنا وقال له هل لو خرجت وراء الغزاة دول هل أدركهم؟ ربنا قال له روح. فراح داود وفعلا رجعوا وانتصروا على العمالقة ورجعوا كل السبي مرة ثانية. يقول لك في آية 17 فضربهم داود من العتمة إلى مساء غزهم ولم ينج منهم رجل ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم، بل رد داود الجميع. وفعلا داود تشدد بربنا وقدر ينتصر وقدر يحل المشكلة دي. أنا عايز ناخد من داود مثل كده، حكاية أن داود تشدد بالرب إله. يعني إيه داود تشدد بالرب إله؟ وعلشان نتعلم من داود وسط مشاكلنا، لما نلاقي ملناش ملجأ وملناش حد نقدر نروح له، الإنسان يعمل إيه ويلاقي الحل فين؟ وإزاي الإنسان ما يفقدش قوته وسط ما هو وسط كل المشاكل وكل الضغوط دي؟ داود وسط الضيقة والتجربة كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي مزامير. تعالوا نشوف مع بعض كده مثلا مزمور 59 من آية 1 لآية 4. يقول المقدمة المزمور، يقول دي مزمور لداود لما أرسل شاول وراقبوا البيت ليقتلوه. يعني شاول أرسل ناس عشان يراقبوا البيت بتاع داود عشان يقتلوه. داود قال له إيه؟ قال له انقذني من أعدائي يا إلهي، من مقاومية احمني، نجني من فاعل الإثم ومن رجال الدماء خلصني، لأنهم يكمنون لنفسي، يعني مستخبين عشان يقتلوني، الأقوياء يجتمعون علي، لا لإثمي ولا لخطيئتي يا رب، بلا إثم مني يجرون ويعدون أنفسهم، استيقظ إلى لقائي وانظر. فداود هنا لما كان يلاقي حواليه ضيقة، حواليه مؤامرات، ناس عايزة تهلكه، كان يعمل ايه؟ كان يرجع ويصلي لربنا ويلتجئ لربنا ويقول له يا رب تعالى وانظر الي وانقذني. مزمور تاني برضو اللي هو مزمور 56 عدد 1 و2، المزمور ده المقدمة بتاعته يقول عندما أخذه الفلسطينيون في جث، يعني كان زي في سجن كده عند الفلسطينيين، قال ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كله محاربا يضايقني، تهممني أعداء اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء، في يوم خوفي أنا عليك أتكل، أنا رب في يوم خوفي يوم مضايقتي أنا بتكل عليك. برضو لما كان هربان من أبشالوم داود قال المزمور اللي كلكم ربما حافظينه عشان بنصليه في صلاة ذاكر، لما قال ربنا يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأس. يبقى لما عايز أقوله لما يجي الإنسان يحس إن كل الضيقات عليه والمشاكل حواليه علشان يتشدد بالرب إلهي، محتاج إنه يقف يصلي، محتاج إنه يصرخ لربنا، محتاج إنه ينادي على ربنا، لأن ربنا هو الملجأ الوحيد للإنسان لما يجد إن كل الأبواب أغلقت وكل الناس تخلف عنه. حتى لو قال كده أبي وأمي تركاني أما الرب فقبلني، تلاقي داود لما نيجي نحلل المزامير اللي احنا قريناها، داود كان عنده ثقة في ربنا، كان واثق ان ربنا عمره ما هيتخلى عنه، وهذه الثقة في الله كانت بتسند داود. فمش بس داود كان مجرد بيصلي، لكن كان بيصلي وهو كله ثقة في الله ان ربنا لن يتخلى عنه. زي لما راح قصاد جلياد وهو فتى صغير، راح له كده وقال له أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبتر، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود. وكان عنده ثقة في الله إنه هينصره. إحنا ربما الشيطان يشككنا كتير في إن ربنا يكون موجود معانا، والشيطان يشككنا ازاي؟ اقولك ازاي؟ يقولك بس انت انسان خاطئ، وانت زي داود، لما تكون زي داود يبقى عندك ثقة في الله، لكن انت مش زي داود، فربنا هيقف معاك ويسندك ليه؟ انت انسان خاطئ. وكثير مننا نقع في فخ التجربة دي او الخديعة بتاعت الشيطان ونصدق ان ربنا مش هيسندنا. لكن الحقيقة اللي أنا عايز أأكدها لكم إن ربنا لما بيقف معانا وبيسندنا مش بيسندنا لأن احنا أبرار أو لأن احنا خطاء، لكن ربنا بيسندنا لأنه صالح وخير وإلى الأبد رحمته. فربنا لما قال لا أهملك ولا أتركك، هذا الوعد مش مبني على صلاحنا، إنما مبني على صلاح الله ومبني على محبة ربنا لأولاده. وإن تخلى الرب عننا فده بيبقى مصلحتنا، فده مش تخلي اكشن. يعني ان ربنا سابني في تجربة معينة ان انا انهزم فيها، ده ربما علشان يقودني للتوبة لخيري ومصلحتي. يعني مثلا لما نيجي نتأمل في قصة شمشون، تلاقوا شمشون يبقى لسه خارج من الخطية وربنا ينقذه وربنا يديله نصرة على الفلسطينيين، اتكررت اكتر من مرة. ده مرة كان بايت عند واحدة زانية في غزة وخرج، وطلعوا الفلسطينيين وراه، يقول لك راح هرب وخلع الباب الضلعين بتاعه والقائمة وخدهم على كتفه وطلع فوق الجبل. وهو خارج من بيت واحدة زانية. طب ازاي ربنا هنا يقف معاه؟ لان الله بيتعامل معانا حسب صلاحه، لانه صالح وخير والى الابد رحمته. بس ربنا جه في لحظة لقى ان شمشون ما استفادش من الحكاية دي، فقال شمشون محتاج انه يشدد كده ودنه علشان يتوب، فراح فرق روح ربنا. يعني هذا التخلي كان ايضا حب من الله علشان يقود شمشون للتوبة. فهو في الواقع مش تخلي، لكن ده حب من ربنا. فربنا ساب شمشون ينزل تحت التجربة لما اتسلم لإيد الفلسطينيين في وقت تعدليلة، ولكن هي التجربة دي اللي قادت شمشون للتوبة، وبالطريقة دي خلص شمشون. اللي أنا عايز أقوله إن ربنا يهمه خلاصي، وربنا يهمه أبديتي، وربنا يهمه إن أنا يكون لي ميراث سماوي معاه. فربنا بيتعامل معايا وسط كل المشاكل وهو حاطط هدف واحد، هو ايه؟ خلاص مصلحتي ابديتي. ربنا مش بيتعامل معانا بناء احنا اشرار ولا ابرار. ده قال يمطر على الابرار والاشرار ويشرق شمسه على الصالحين والطالحين. ربنا بيتعامل مع الكل حسب صلاحه، لانه صالح وخير والى الابد رحمته. فما تخليش الشيطان يشككك ويقول لك لا، وانت زي داود ازاي تثق في ربنا؟ ربنا هيتخلى عنك. لا، ربنا مش هيتخلى عنك، لان وعده امين وصادق، قال لا اهملك ولا اتركك. وان تراء لي من الله بيتخلى، فحتى هذا التخلي هو المصلحتي علشان يقودني مره ثانيه الى التوبه. فداود كان يثق في الله ثقه كامله. برضو نلاقي ان داود وسط ثقته دي، وسط التجارب بتاعته، كان بيشكر ربنا. وهو جوه التجربة كان يشكر الله، يعني ما كانش بينتظر الى ان ربنا يخرجه من التجربة، انما هو وسط التجربة كان بيشكر الله. شوف مثلا مزمور 59. في المزمور ده لما شاول أرسل رسل جواسيس عشان يراقبوا البيت عشان يقتلوا داود، شوف يقول إيه. يقول في آية 16، يقول أما أنا فأغني بقوتك وأرنم بالغداء برحمتك، لأنك كنت ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقي. يا قوتي لك أرنم، لأن الله ملجأي إله رحمتي. يعني يا داود، ده انت الجواسيس واقفين بره البيت بيراقبوا البيت عشان يقتلوك، وانت واقف جوه البيت بتغني لربنا، تقول له انا اغني بقوتك وبكره الصبح هاغني وارنم برحمتك وارنم بالغداء رحمتك، لانك ملجأ لي ومناصا في يوم ضيقتي. يا قوتي لك ارنم، لان الله ملجأي إله رحمتي. احيانا لما نخش ضيقة نعمل ايه؟ نتذمر على ربنا مش نشكره. ليه يا رب سيبنا؟ فينك انت يا رب؟ سيبنا ليه للاعداء دي؟ ولا يا رب احنا زعلانين منك، واحنا خلاص مش هنروح الكنيسة تاني، انت يا رب اهملتنا وتركتنا، ونفضل بقى نلوم ربنا. انما داود ما كانش بيعمل كده. داود في صلاته كان يغني للرب وهو جوه الضيقة، قبل ما يخرج من الضيقة فرحان بربنا. سبب الفرح ده لأنه واثق ثقة كاملة أن الله لم يتركه. ده مرة قال لي شاول، قال له حاجة لطيفة قوي، قال له بص، أنت عايز تقتلني، لو رأيك إذن أنك تقتلني هتقتلني، ولو ربنا ما ادكش إذن أنك تقتلني يستحيل أنك تقدر تقتلني. عايز يقول أن أنا حياتي في إيد مين؟ في إيد ربنا مش في إيدك أنت. فلو ربنا سمح ان انا اتقتل ده كل مصلحتي وانا هبقى فرحان، ولو ربنا ما سمحش ان انا اتقتل مش تقدر تقتل. ودي حاجه تطمن. احنا احيانا مثلا نبقى خايفين ومضطربين، نقول ده الناس هيقتلونا هيقوموا على المسيحيين ويقتلوهم. احنا حياتنا مش في ايدين بشر، احنا حياتنا في ايدين ربنا. نفس الكلام تقريبا قاله بولس الرسول وهو في سجن فيلبي. قال انا واثق ان انا هخرج من السجن، هخرج من السجن. قال انا هخرج اروح فين؟ يا اما هخرج من السجن على السماء، يا اما هخرج من السجن لخدمتي تاني على الارض. فقال انا عارف ان انا هخرج، بس خروج منهم هيودينا على السماء، وخروج تاني هيخليني اخرج على الارض اكمل خدمتي. قال طب يا ترى لو ربنا ادانا الاختيار انا هختار انه واحد منهم؟ يقول لاني محصور بين الاثنين. قال الحقيقة لو انا مش عارف اختار، انا مضغوط بين الاختيارين. ازاي يا بولس انت مضغوط بين الاختيارين؟ قال بالنسبة للاختيار الاولاني، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. وبالنسبة للاختيار الثاني، انا عارف ان انا سابقى في الجسد لان هذا الزم من جهتكم. انا عارف ان انا ليا لسه مسؤولية تجاه الخدمة وتجاهكم، وانا محتاج ان انا اكمل المسؤولية. لكن الجميل هنا في قصة بولس ان بولس قال سواء هخرج للسماء ولا هخرج ليكم، انا في كلتا الحالتين ده ربنا بينقذني، في كلتا الحالتين ربنا بينقذني، وانا في كلتا الحالتين انا فرحان. ولو ربنا ساب لي الاختيار انا مش عارف اختار ايه، فانا هسيب الاختيار لربنا. ان كان ربنا عايز يخرجني من السجن على السماء ومالي، ده ليش اشتهاء انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. ان كان ربنا عارف ان انا لسه محتاج اكمل خدمتي على الارض، انا هبقى فرحان لان انا بكمل مسؤوليتي. وربنا اختار لداود سوري لبولس في الوقت ده ان يخرج من السجن ويكمل خدمته على الارض، لان كان لسه له مسؤولية على الارض لم ينتهي منه. لما يكون عندي الثقة دي في ربنا، هاغني واسبح لربنا حتى وانا وسط الضيقة. ولما الانسان يكون فرحان وبيرنم لربنا، يبقى قلبه قوي متشدد بالرب إلهه، ما بقاش قلبه ضعيف. الإنسان اللي واقع في الكآبة والحزن والتذمر يفقد قوته، إنما الإنسان الفرحان باستمرار حتى لو الضيقة حواليه، يبقى إنسان قوي. حتى وسط الضيقة يبقى إنسان قوي. داود كان واثق في ربنا، وداود أيضا كان يغني ويرنم لله. طيب داود اتغلب ازاي على مشكلة ان الكل تركه؟ الكل تركه، ودي مشكلة ان انا احيانا احس ان انا ما عنديش سبورت سيستم. يعني داود النساء في السبت، الولاد في السبت، اصدقائه عايزين يرجموه، امواله اتنهبت، المدينة اتحرقت، شعبه شاول ضد الفلسطينيين اللي راح يعمل تحالف معاهم، قالوا ده خاين. ازاي ينتصر على ديا؟ نلاقي الاجابة في مزمور 63، ان داود ابتدى يبحث عن ربنا وابتدى يلجأ لربنا. مزمور 63 لما نشوف المقدمة بتاعته يقول لك ان ده لما كان في البرية في الصحراء، لما كان في الصحراء هربان من شاول، ابتدى يقول لربنا ايه؟ نام بالليل وقلق، اكيد النوم في الصحراء ده مش مريح. فلما قلق ابتدى بقى يواجه كلامه ربنا ويقول له يا الله الهي انت اليك ابكر. هو موجود في الصحراء، في الصحراء دي مفيش مية، هو عطشان. قال اي نعم انا عطشان جسديا، لكن العطش الكبير بقى هو عطش نفس ربنا. عشان كده قال له عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أفطر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. طب يا داود انت موجود في برية لا في لقمة تاكلها ولا في مية تشربها فانت عطشان. قال اما انا لجأت لربنا. عارف ليه لجأت لربنا؟ يقول له لانه كما من شحم ودسم تشبع نفسي. قال له يا رب اكن انت بتأكلني الاكل السمين شحم ودسم بتشبع نفسي وانا موجود في الصحراء هنا. طب وانت نايم بالليل على الصخور وعلى الرمل حاسس بايه؟ يقول اذا ذكرتك على فراشي في السهل الهك بك. قال له يا رب وانا نايم ومش قادر امعك من الرمل اللي انا نايم عليه والصخر اللي انا واخده زي مخده بريح راسي عليها، فمع عدم النوم ده انا ببص له ان دي بركه ليا علشان اذكرك على فراشي والهك اليك. بشفتي الابتهاج يسبحك فمي لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهج. لان عايز اقول ان داود حتى في احساسه بان الكل تخلى عنه وكأنه موجود في صحراء في برية، انما وجد في ربنا هو الانيس، وجد في ربنا هو المشبع، وجد في ربنا هو اللذة، وجد حتى في قلقه في الليل بفرصة عشان يصلي لربنا، في عطشه بفرصة عشان يشبع بربنا، في جوعه بفرصة علشان يتلذذ بالله. وفعلا هنا ربنا أشبع داود وغطى كل احتياجات داود. داود في وقت الضيقة بيزيكلي كان بيغمر ربنا، بيثق بالله، بيشبع وحدته وألمه وضيقه بالله. فعلا داود تشدد بالرب إله. تعالوا احنا نقارن بقى نفسنا بداود. لما احنا بنعمل بنلاقي فيه مشاكل في حياتنا، يا ترى اغلبنا بيتصرف ازاي لما بنمر بمشاكل، سواء مشاكل في الاسرة او مشاكل مادية او مشاكل اجتماعية او مشاكل نفسية او مشاكل صحية، يا ترى بنتصرف ازاي؟ في اغلب اوقاتنا بنحاول ان احنا نحط الحل في ايدينا احنا. يعني حتى لو صلينا لربنا وقلنا له يا رب تدخل، انما دايما بحاول ان انا احلها بطريقتي من غير تسليم لله. شوف داود راح وقال لأبياثار الكاهن اديني الأفود واسأل ربنا اخرج وراهم ولا لا. يعني هو ما خدش قراره بنفسه، انما كان دايما يلجأ لربنا. فاحنا حلني انا ينفذ الحل اللي في ذهني انا، مش بقول له يا رب لتكن مشيئتك. ولو ربنا ما نفذش الحل اللي في ذهني انا بتضايق وازعل وخاصم ربنا وابتدي اتذمر على الله. يعني مثلا لو انا شايف الحل في شغلانه معينه عايز ربنا يديني الشغلانه دي، لو انا شايف الحل اني اخد فيزا وهاجر عايز ربنا يديني الحل ده. لو ربنا قال لي لا طب انا عندي طريقه تانية تحل بيها مشكلتك، هتضايق وهتعب وهزعل كده من ربنا، لان انا عايز احط كل الخيوط في ايدي. علشان كده ما بنلاقيش شده بنبقى ضعفاء وقت التجربه، لان الانسان يتشدد بالرب الهي زي ما بيقول اما داود فتشدد بالرب الهي. ولما بنحاول ان احنا نلجأ لآخرين علشان يحلوا لنا مشاكلنا بعيد عن ربنا، ربنا أكشف دي حاجة بتزعله قوي. حتى في المزمور داود يقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. بعدين المزمور يكمل يقول إيه؟ طوبى لمن إله يعقوب معين. يعني يا بخت اللي بيلجأ لربنا وبياخد معونه من ربنا. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهي. مفيش مانع ان الناس يساعدوني لو الناس داخلين في خطة الله، لكن لكن لو الناس مش داخلين في خطة ربنا يبقى أنا بلجأ للناس وما بلجأش ربنا. تاني، لو الناس دولت داخلين في خطة ربنا وده جزء من الحل الإلهي اللي ربنا شايفه ليا مفيش مانع، لكن إن أنا ألجأ للناس بعيد عن ربنا وأحيانا الناس تقدم لحلول هذه الحلول واضح جدا إنها ضد إرادة ربنا، فده بقى المزمور يقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر. يعني الناس ممكن تديني حل إن أنا أكذب، إن أنا أزور، إن أنا غش علشان المشكلة بتاعتي تتحل، ولو ابتديت ألجأ للبشر ولحلول البشر وأبعد عن ربنا أكشلي عمري ما هلاقي شدة وعمري ما هلاقي قوة وطاقة الضيق، زي ما داود يقول أما داود فتشدد بالرب إلهي. في أرميا 17 عدد 5 و6 يقول هكذا قال الرب ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. لما يلجأ لحلول بشرية واضح جدا جدا إنها ضد وسيط ربنا، زي ما حصل مع إبراهيم مثلا. ربنا قال له أنا هديك ناس والناس ده هيكون من سرة وبسرة هيكون لك ناس. إبراهيم حب يلجأ إلى حل بشري وساب حل ربنا وراح اتجوز هاجر وخلف منها إسماعيل، بس ما كانش ده الحل لذهن ربنا. فهنا إبراهيم لجأ إلى حل بشري بعيد عن ربنا. يكمل في أرميا ويقول الإنسان ده بقى الذي يتكل على الإنسان، يقول يكون مثل العرعر في البرية ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحر في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. فالإنسان ده يكون مراته الصحراء، الصحراء غير المأهولة وغير المسكونة. طيب والرجل بقى اللي بيتكل على ربنا، المبارك من الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. بيفرق واحد هيكون زي الأعشاب بتاعة البرية، يكون مثل العرعر في البرية لا يرى إذا جاء الخير، هيسكن في أرض مليانة بالحر والشمس، أرض البرية، أرض سبخة غير مسكونة. أما اللي بيتكل على ربنا يكون كشجرة مغروسة على مياه على نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. فهنا ربنا بيوضح أن الإنسان الذي لا يتكل عليه بل يلجأ إلى حلول بشرية، هذا الإنسان لا يأخذ بركة من الرب بل يأخذ لعنة. وفي قصص كثيرة في الكتاب المقدس تبين قد إيه ربنا زعل من الناس لما لجأوا إلى بشر وتركوا إلههم. يعني مثلا لما شعب بني إسرائيل اعتدى عليه الأشوريون، وهنا شعب بني إسرائيل لجأوا إلى مصر بدل ما يلجأوا لربنا، فربنا قال لهم إيه؟ نرى الحكاية دي في أشعياء إصحاح 30 لما الأشوريين راحوا اعتدوا على إسرائيل، وبدل ما إسرائيل ترجع لربنا لجأت لمصر. فربنا يقول ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى أنهم يجرون رأيا وليس مني يعني بينفذوا رأي ورأي ده مش بتاعي أنا، بينفذوا حل والحل ده مش مني، ويسكبون سكيبا وليس بروحي ليزيدوا خطية على خطية، الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمي ليلتجوا إلى حضن فرعون ويحتموا بظل مصر. أنت رايحين تحتموا بالبشر، تحتموا بفرعون وبمصر. قال يصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا. فهنا ربنا بيعاتب ولاده ازاي ان هم يلجأوا الى حلول بشرية ولا يلجأوا الى الله نفسه. ربنا عايزنا نلجأ اليه هو ولا نلجأ الى البشر، نضع اتكالنا عليه. في نفس الإصحاح عدد 15 يقول لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم تشاء. وقلتم لا بل على بل على خيل نهرب لذلك تهربون، وعلى خيل سريع نركب لذلك يسرع طاردوه. ربنا قال لهم اقعدوا في مكانكم وحطوا ثقتكم فيا، فبالهدوء والسكون تخلصون وبالطمأنينة تكون قوتكم. قالوا لا احنا مش هنعمل كده، هنروح لفرعون، وفرعون بالمراكب بتاعته بالخيول احنا هنهرب لفرعون عشان ينقذنا. فربنا قال لهم طيب هتروحوا هناك على الخيل، هتاخدوا الخيل دي وفعلا هتركبوها، بس هتركبوها وتهربوا من امام الناس اللي هم بيطردوكم. يهرب الف من زجرة واحد، من زجرة خمسة تهربون، حتى انكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على اكمة. ربنا عايز ان احنا نضع اتكالنا فيه، لان ربنا يساعد الانسان الذي يضع اتكاله في الله. طوبى للانسان الذي اتكاله على الرب ومعينه بالله، ان الانسان يخلي ربنا هو اتكاله وهو السورس بتاع مصدر المعونه بتاعته. لما احنا بنتخلى عن ربنا وبنحاول نحل مشاكلنا بنفسنا، احنا اكشلي بنزود مشاكلنا مشاكل، وايضا بنلاقي ان احنا بنتعصب اكتر وبنضعف اكتر وبنفقد القوة بتاعتنا. ولكن الشيء المطمن ان حتى لو الانسان رجع لربنا بعد كده، ربنا ما بيتخلاش عنه، بل ربنا بيقف معاه وبينقذه. لو زي ما ربنا وعدنا وقال ارجعوا الي ارجع اليكم، يبقى النهارده ربنا بيبعت لنا رساله من خلال قصه داود، ان داود تشدد بالرب الهي. داود وجد في ربنا مصدر لقوته اثناء ما الكل تخلى عنه. احنا النهارده بنسمع كتير عن مشاكل في حياتنا او مشاكل في بلادنا، ده وقت احنا محتاجين نضع قوتنا في ربنا، وقت نرجع فيه ربنا، وقت نثق فيه في الله، وقت نسبح ونرنم ونغني لله، وقت نطلب فيها شفاعة القديسين اللي حوالينا ونطلب منهم ان هم يساندونا ويصلوا من اجلنا، وقت ان احنا نتوب ونرجع عن خطايانا، وقت ان احنا نصلي ونصوم زي ما الشعب صام وصلى في ايام استر وربنا رفع عنهم الضيقة، وقت ان احنا نجد قوتنا في الرب الهنا زي ما الكتاب بيقول اما داود فتشدد بالرب اله. كل من يتكل على الله لن يخزى، اما من يتكل على ذراع بشر فسيكون هذا الذراع بالنسبة له خجل وهزيمة. ربنا يعطينا جميعا قوة ونصرة من خلال اتكالنا عليه، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.